بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة السفاريني رحمه الله تعالى، وهي المشهورة بالسفارينية. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمته على شرح العقيدة السفارينية في ذكر أقسام الناس تجاه الصفات، قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم، وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون أما نحن فنحن أهل العلم والحكمة. ولهذا قالوا: طريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول. قال: هؤلاء الذين يجرون النصوص على خلاف الظاهر إلى معان عينوها بعقولهم، فقالوا: استوى على العرش، أي استولى على العرش، يد الله أي قوته ونعمته، وجه الله ثوابه، محبة الله ثوابه، غضب الله انتقامه، وهكذا قالوا لزعمهم إن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل. ثم قالوا: إذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف فيها. ونرد عليهم فنقول وبكل سهولة: إذا كان الأمر كما قلتم فلماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة ويجعل الأمر موكولا إلى عقولنا؟ فالصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب، ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله، والثالث يقول هذا جائز. فلماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها؟ وهل هذه إلا تعمية؟ وخلاف البيان الذي قال الله تعالى فيه: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: يريد الله ليبين لكم. ولماذا يجعل الأمر موكولا إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقلا في الواقع بل هي وهم؟ قالوا: لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه، لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف، لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد. فهذه التعمية الواردة في أعظم الأقبال المقصود بها كثرة الثواب. يا سبحان الله العظيم، أيضيع الله أصلا عظيما في التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب ثم إن التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان. ولو قال قائل مثلا: الناس الآن يحجون على الطائرة وعلى السيارة، وأنا سأحج على حمال أعرج أركبه تارة وأسوقه تارة حتى أصل إلى مكة، لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير، فهل يؤجر الإنسان على هذا؟ الجواب: لا يؤجر، لأن هذا تعب حصل باختياره هو. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس، أمره أن يدخل في الظل، ونهاه عن تعذيب نفسه. وقال عز وجل، والله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم. فقولهم إن الله لم يرد كذا هذا قول على الله بلا علم، إذ كيف لم يرد وهو ظاهر لفظه؟ وقولهم أراد كذا هذا أيضا قول على الله بلا علم، لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيرة، إذ ليس هناك ما يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره، دون غيره من الاحتمالات. ولهذا نقول إن هؤلاء ضالون. القسم الرابع قالوا: نسكت ونفوض ولا نقول معناها كذا ولا كذا، نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفها، كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية ولم نعرف اللغة الإنجليزية، أو كأننا عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وهؤلاء يقولون: كل نصوص الصفات غير معلومة المعنى، فإذا قلت لأحدهم: ما تقول بارك الله فيك وهداك إلى الصواب في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك، قال الله أعلم. فسبحان الله، نعم كل شيء الله أعلم به، لكنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأي فائدة لنا في قرآن لا نعرف معناه؟ وهل يمكن أن نمتثل أمر الله وأن نعظم الله عز وجل وأن ننفي عنه النقائص ونحن لا نعلم ما أراد بكلامه؟ والجواب لا،
باب النفي كباب الإثبات، كما أن باب الإثبات مداره على النص كذلك باب النفي مداره على ماذا؟ على النص. نعم.
وإذا كنتم أنتم معنا تقولون إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، حيث يعرف الناس معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلماذا لا تجعلون آيات الصفات معلومة المعنى؟ لأنها تتعلق بذات الخالق عز وجل، وهي أعظم من آيات الأحكام التي تتعلق بعمل المخلوق، فهي أولى بالعلم. والمهم أن هؤلاء لا يسمون عند أهل السنة بالمفوضة،
وهو لا يسمون
عندي لا
لا يسمون عند أهل السنة المفوضة،
لا يسمون
يسمون بالمفوضة.
والمهم أن هؤلاء يسمون عند أهل السنة بالمفوضة، وهناك من العلماء من يقول إن التفويض هو مذهب السلف، ويقول إن أهل السنة قسمان: مؤولة ومفوضة، وهذا واقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وصدق فيما قال: قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتابه المعروف بدرء تعارض العقل والنقل، وذكر الأدلة على ذلك، وقال: هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة، وهذا الذي جعل أهل التخييل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار، وقالوا: إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن نعلمها، وإذا كنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب فنحن نعرف ما يتعلق بالرب. فقالوا: الرب كله ليس له أصل، وإنما هو تحريف من عباقرة من البشر.
تخويف
وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر، من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله فيما قال: إذ كيف ينزل الله علينا كتابا ورسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ويقال كل هذا له معنى ولا يجوز أن نتكلم في معناه؟ هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر، وفيه من الاستهانة بالقرآن الكريم والذم له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل.
نعم، هذا هو القسم الرابع المفوضة، وهم الذين يفوضون المعنى وليه والكيف. يعني حقيقة أمرهم أن هذه الصفات لا يعلم معناها، فقلها كما يقول الببغاء: قل سميع عليم ينزل، لكن لا تتكلم في شيء من المعنى أبدا، أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف أما المعنى فلابد من ذكره حتى يثنى الله عز وجل به وحتى يتعبد العبد ربه سبحانه وتعالى بمعاني أجل شيء في القرآن وهي أسماء وصفاته. نعم.
القسم الخامس قالوا نحن لا نتكلم بل علينا أن نمسك، فيجوز أن يكون المراد بها الظاهر اللائق بالله، ويجوز أن يكون المراد بها الظاهر المماثل للمخلوقين، ويجوز أن يكون المراد بها خلاف الظاهر، ويجوز أن ألا يكون المراد بها شيء. كل هذا ممكن وجائز.
قالوا دعونا من هذا الكلام،
كل هذا
يجوز هذا ويجوز ذلك. نعم.
كل هذا ممكن وجائز، وما دامت الاحتمالات قائمة فالواجب الإمساك.
نعم.
والفرق بينهم وبين المفوضة أن المفوضة يقولون لا نقول شيئا أبدا، وهؤلاء يقولون يحتمل كذا وكذا 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 ونكف عن القول، لأن الاحتمالات كلها واردة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
نعم.
والقسم السادس قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا لا نقول شيئا في صفات الله، بل نحن نقرأ القرآن ونتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا. فهم لا يقولون بقول أحد الأقسام الخمسة السابقة، بل يسكتون ولا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله.
وهؤلاء إذن بين الحالة السادسة والخامسة، ما الفرق بين الحالة السادسة والقسم السادس والخامس؟ خامس يقول والله ما نتكلم، والسادس يقول لا تقول شيئا في صفات الله. نه. يعني ما يقولون شيئا ازاي كيف؟ طيب اذا الخامس يقول لا نتكلم بشيء معين لانه محتمل ان يكون المعنى كذا ومحتمل ان يكون المعنى كذا، يعني شيء وضده، وطالما في احتمال يبقى اذا لا نتكلم بشيء من هذا. اما هؤلاء لا، ما اوردوا معاني محتمله وقال لعل المراد كذا ولعل المراد كذا، قالوا لا كما قال الشيخ فكونا من هذا، لا تقولوا شيئا في صفات الله، نحن سنقرأ القرآن ونتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات اطلاقا، نقرأ وفقط. نعم.
والقسم السادس قوم أعرضوا عن هذا كله، قال وهؤلاء غير سالمين بل واقعون في الخطأ، فالقرآن تبيان لكل شيء، والقرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه، ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال، والقرآن نزل بألفاظه ومعانيه، لكن علينا أن نتأدب مع الله عز وجل ولا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث. ولو أن أحدا أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا فلا يسوغ له أن يتكلم عن صفته وهو لا يعلم، فكيف يتكلم عن صفات الخالق أو يحكم بعقله على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنه أن يدركها بعقله أبدا. وغاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل، فلا يجوز أن تتصور أو تتخيل يد الله كيف هي مثلا. ولهذا سألني سائل ذات مرة فقال ما تقول في أصابع الله كم هي؟ أعوذ بالله. فقلت هي هل أحد يسأل هذا السؤال؟ يا أخي اتقي ربك، أنت لست ملزما بهذا، أثبت أن لله أصابع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كم فلا يمكن لك أن تتكلم بهذا. فوالله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث، ما قالوا يا رسول الله هل لله أكثر من هذه الأصابع؟ لأنهم أكمل أدبا وأشد تعظيما لله ممن أتى بعدهم. وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده. فلو أردت أن تصلي الظهر خمسا لقال لك الناس كلهم هذا خطأ. إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار ما بلغك فقط.
هذا باب الصفات، هذا الباب باب الصفات، وهو باب محكم كالعبادات تماما، فلا تكون عبادة إلا بتكليف، كذلك لا يكون اسم ولا صفة إلا بنص. فمن أثبت قلنا هذا النص، ومن نفى قلنا هذا النص.
وأنت إذا سلكت هذا والله تسلم من أمور كثيرة، تسلم من شبهات يريدها الشيطان على قلبك، ومن شبهات يريدها عليك غيرك. ولما قيل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق حتى علاه العرق، حتى علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته، لأن هذا السؤال منكر. ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فانظر كلام السلف رحمهم الله كيف أن كل إنسان يسأل عما لم يسأل عنه السلف، عما لم يسأل عنه السلف الصحابة رضي الله عنهم خاصة، كيف أن كل إنسان يسأل عما لم يسأل عنه السلف الصحابة رضي الله عنهم خاصة فهو مبتدع.
وكذلك نعم، ويفتح باب شر، ولأنه لو كان من الدين لسألوا عنه، فعلموا أنه ليس داخلا في حد التكليف، ولو كان داخلا في ما يكلف به العبد حتى لو لم يسألوا لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل النفس. نعم.
وكذلك قول القائل إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض، يدور على الأرض،
يعني ترى تجد الثلث مثلا أنه في أمريكا الآن، أنت في مصر مثلا نهارا عصرا، في أمريكا قد يكون هذا الآن صبحا وفجرا. فإذا لو نظرت إلى العالم لوجدت أن ثلث الليل هذا يدور على الإيه، فعندنا ثلث في الوقت الذي عندنا ثلث الليل، عند غيرنا ثلث النهار، ثم انقلب الأمر ليكون عنده ثلث الليل ونحن عندنا ثلث النهار. يعني تستطيع أن تقول اليوم كله فيه ثلث الليل الأخير باعتبار أهل الأرض الذين يسكنون. فإذا الله سيبقى نازلا، هكذا يقولون، يعني أنتم تقولون إن الله يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر. طيب بهذا سيبقى الله نازلا؟ يعني عندنا سينزل، وفي الصين سينزل، وفي أمريكا سينزل، وفي كذا سينزل، وفي أقصى الأرض سينزل في ثلث الأخير. إذن سيقتضي هذا مع فروق التوقيت أن يبقى نازلا. نعم.
ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض، إذن الله ينزل كل الليل. أعوذ بالله فمن قال هذا. قف يا أخي حيث جاءت النصوص وتسلم من هذا التقدير. اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتسلم من هذا التقدير. فلو طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب، فيكون النزول بالنسبة لنا انتهى، وبالنسبة لهؤلاء الذين عندهم الثلث الأخير موجود. نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر، فالنزول بالنسبة لأهل المشرق انتهى وبالنسبة لنا بدأ. ولا تتعدى هذا يا أخي، ولست ملزما بهذه التقديرات أبدا.
نعم، يعني تتعبد بثلثك، ثلث الليل الذي عندك ما هو، تعبد الله عز وجل به وسأله من فضل، ما لك دخل بغير ذلك، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
والله لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة أحرص منا على الخير. فإذا قال قائل ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير لأنهم ما عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل، ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب، فلهذا لم يسألوا. فنقول لو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسأل حتى يتبين. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، أنطق الله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، قال لا أقدر له قدره.
يعني شوف عناية الصحابة بالسؤال، إذا كان هذا اليوم الذي سأتك وهو كالسنة ماذا نصلي كيف نصلي، فدل هذا على أن أسئلة الصحابة لم تكن أسئلة خارج الانتفاع، وإنما يسألون عما ينفعهم فقط، وما لا دخل لهم فيه لا يسألون عنه. نعم.
فلا تظن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا لو لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، فسوف يقيد الله له من يسأل عنه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
لما انقسم أهل القبلة يعني الذين ينتسبون إلى الإسلام هذه الانقسامات، صار الناس يؤلفون الكتب المبنية على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهاية لها. وإذا طلعت كتب هؤلاء خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، أهل التأويل، عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل، وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة، فضلوا في ذلك ضلالا بينا، وصاروا يتخبطون خبط عشواء لا يعرفون من الحق شيئا. ولقد ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف كتبا كثيرة في العقيدة مختصرة ومطولة ومتوسطة، ومن جملة ما ألف هذه المنظومة التي نظمها السفاريني رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة، على أن فيها بعض الشيء التي تحتاج إلى بيان، وسنبينه بحسب موضعه إن شاء الله.
طيب، أحد يذكر أحوال الناس مع الصفات؟ ذكر الشيخ ست حالات، الحالة الأولى مذهب من؟ أهل السنة. ثانية مذهب من؟ الممثلة. طيب الثالثة مذهب من؟ مذهب من؟ من أظهر النصوص على ظاهري على خلاف ظاهرها المعاني ابتكروها، هذا مذهب من؟ المحرف. طيب القسم الرابع مذهب المفوضة، والقسم الخامس مذهب من؟ أورد عليه احتمالات، وقال يجوز كذا ويجوز كذا، ولا نتكلم نتوقف. طيب السادس
الذين لم يريدوا أي احتمالات،
ليه؟
الذين لم يريدوا أي احتمالات.
نعم، قال أعرض عن هذا كل. هذه ست فرق التي ذكرها رحمه الله تعالى، وبين من خليها من نجار السنة والجماعة الذين يؤمنون بهذه الصفات كما جاءت ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طيب، اتفق.